أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: وتزين كل من الرجل والمرأة بما يحرم عليه، والأجرة على تفصيل الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم، والأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي كالعبث، والأجرة على الزنا ورشى القاضي، والأجرة على الأذان والإقامة والقضاء، ويجوز الرزق من بيت المال، والأجرة على تعليم الواجب من التكليف. لا زال الكلام في بيان بعض الأعمال المحرمة والتي إذا وقع الاكتساب عليها كان محرما. تزيين كل من الرجل والمرأة بما يحرم عليه، كتزيين الرجل بالسوار في يديه أو الخلخال في رجليه، وكلبس الثياب المختصة بالنساء، غاية ما في الباب أن المعيار في كون ثوب مختصا بالمرأة يختلف ذلك باختلاف الأزمان والأمكنة، فربما يكون ثوب في زمان من مختصات النساء بحسب العادة، ولكن نفس هذا الثوب في زمان آخر يكون خارجا عن حد كونه مختصا بالنساء، بل صار من الألبسة المشتركة بين النساء والرجال، أو صار مختصا بالرجال، وهكذا ربما يكون ثوب في مكان وناحية من مختصات النساء عادة، ولكنه في مكان آخر ليس كذلك، فإذا يختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأماكن. وأيضا من جملة التزيين المحرم على الرجل تزيينه بالذهب سواء صدق عليه عنوان اللبس عرفا كالتختم به ونحو ذلك، أو لم يصدق عليه عنوان اللبس كجعل مقدم الأسنان من الذهب، أو هنا يفضل مكان كجعل كتلبيس، كتلبيس مقدم الأسنان به أي بالذهب، أو بالذهب مو من الذهب، أو جعل أزرار اللباس منه. هذا كله في أمثلة التزيين المحرم على الرجل. وهكذا الحال، يحرم على المرأة أن تزين أو تزين، تزين فيما إذا هي كانت قد تزين مرأة أخرى وتأخذ أجرة على هذا التزيين، أو لا هي تزين نفسها، يحرم عليها بما يعني يحرم عليها أن تزين أو تزين بما يحرم عليها كلبس المرأة ما يكون مختصا بالرجل كالمنطقة والعمامة ونحو ذلك، وما ذكر من المعيار السابق آت هنا أيضا، يعني أن هذا يختلف باختلاف الأزمنة الأزمان والأمكنة. وأيضا من جملة الأعمال المحرمة والتي يحرم التكسب بها أيضا الإجارة على ما عمل ما علم من الشارع لزوم الاتيان به مجانا واجبا كان. كان من هذا اللي ما علم لزوم الاتيان به مجانا واجبا كان أم مستحبا عينيا كان أم كفائيا تعبديا كان أم توصليا ومن هذا القبيل فعل الفرائض اليومية ونوافلها وصوم شهر رمضان وحجة الإسلام إذا كان المقصود إتيان الأجير بها عن نفسه يعني يأخذ أجرة على فعل الفرائض اليومية وهو جاي يأتيها عن نفسه ومنه أي ومن هذا القبيل أيضا القضاء بين الناس والأذان للصلاة وتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم وغيرها من أحكام الميت الواجبة كفائية. وأما ما لا يعتبر فيه المجانية شرعا فيصح الاستئجار له كما لو استأجر شخصا على أن ينوب. خب قبل كما بلي سواء أكان مستحبا هذا فيصح الاستئجار له سواء أكان مستحبا من نفسه كما لو استأجر شخصان على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة وغيرها إذا كانت مما تشرع فيه النيابة أم كان واجبا كما لو استأجر الطبيب ليصف العلاج للمريض أو يعالجه من مرضه ونحو ذلك أو استأجر من يقوم بفعل الواجبات التي يتوقف عليها نظام المجتمع كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب وسائر الأعمال الواجبة في المجتمع من المخبز من الخياطة والنساجة وما شاكل ذلك، فكل ذلك لا إشكال في أخذ الأجرة عليها. قال المصنف: وتزيين، يعني من الأعمال التي ارتأينا أن نذكرها في هذا الصدد لوجود مناسبة بينها وبين المعاملات المحرمة، هذه الأعمال منها تزيين كل من الرجل والمرأة بمن؟ بما لا مطلقا بل بما يحرم عليه، يعني يزين الرجل بشيء يحرم عليه، يزين المرأة بشيء يحرم عليها. يبين أولا أمثلة التزيين المحرم على الرجل، ثم يبين أمثلة التزيين المحرم على المرأة. قال: كلبس الرجل السوار بكسر السين، ما تلبسه النساء في أيادهن، والخلخال في الرجل، والثياب أي وكلبس الرجل الثياب المختصة بالنساء عادة، أي بحسب العادة بحسب المتعارف في هذا الزمان وفي هذه الناحية أن هذه الثياب من مختصات النساء، فإذا تزين الرجل بها كان محرما، وإذا زين رجل رجلا آخر بها بأجرة كانت الأجرة سحتا ومحرما. هذا ويختلف يتعلق بقضية الثياب، لبس الثياب المختصة بالنساء عادة، لأنه هذا المعيار في الاختصاص يختلف، المعيار في اختصاص هذا الثوب بالنساء يختلف باختلاف الأزمنة والأصقاع، ويختلف ذلك أي كون الثوب مختصا بالمرأة عادة يختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع، يعني لا نستطيع أن نبت بهذه القضية على نحو الضابطة العامة الكلية ودائما وأبدا، لأنه في زمان وفي مكان يكون هذا الثوب مختص بمن؟ بالنساء، بينما نفس هذا الثوب في زمان آخر يجي لا يكون الألبسة المشتركة بين الرجل والمرأة، كما حدث هو الآن في عصرنا بعض الأشياء الألبسة، يعني هم الرجل يرتديه وهم المرأة ترتديه، بينما نفس هذا في العصر السابق كان من مختصات النساء عادة باختلاف الأزمان والأصقاع. الأصقاع جمع صقع بضم الصاد، جمع الصقع يعني الناحية، بمعنى الناحية يعني باختلاف الأزمان والنواحي والأمكنة. ومن جملة التزيين المحرم على الرجل تزيينه بالذهب، وإن قل مقدار الذهب، حتى وإن قل مقدار الذهب، يعني مجرد أنه تختم بالذهب لا أنه لبس شيئا كله من ذهب مثلا، تزيين بالذهب. هذا التزيين بالذهب كما عرفتم لا فرق في ذلك، يعني تزيين الرجل بالذهب محرم بالنص من دون فرق، صدق عليه عنوان اللبس كأنه يجعل خاتمه من ذهب ويلبسه، فيصدق على الرسول أنه لبس ماذا؟ خاتما من ذهب، أو علق على عنقه زنجيرا من ذهب، يصدق عنوان لبس ولو بنحو من الأنحاء عرفا. أم لم يصدق عنوان اللبس أصلا؟ تلبيس مقدم الأسنان من الذهب أو بالذهب، جعل مثلا الدقمة فقط في اللباس في الثوب في الدشداشة، مجرد هذا يجعله من الذهب، هذا لا يصدق عرفا عليه ماذا؟ عنوان اللبس. فصدق عنوان لبس أم لم يصدق؟ تزيين الرجل بالذهب منه، أي من جملة التزيين المحرم على الرجل.
تزيين محرم ذكر في بعض المكاتب من بعض أنه تعامل يعني الإنسان اللي مثلا هذا الشوال اللي مختص بالنساء
لا أسا، هذا قضية الذهب تزيين، هذا عمل محرم، عمل محرم. وإذا تكسب مثلا الخياط جعل إزراري بإرادتي من الذهب واكتسب على ذلك، هذا حرام. هناك لبس الرجل السوار، إما هو بنفسه يزين نفسه بالسوار أو لا، شخص آخر زين هذا الرجل بمن؟ بارتدائه للسوار أو الخلخال.
يعني بيع أي أدوات هي مختصرة للنساء اللي بيعها شخص مثل محل يبيعها للرجال، هذا عامل محرم، هذا تكسب محرم.
بلي إذا كان كذلك أيضا، بس هو السهل إحنا في إطار التزيين.
يعني من يبيع غير يبيع الأشياء الزينة يعني للرجال يعني تمحصل
لا، يعني الآن صايغ يبيع ذهب، ما أدري هذا الرجل يجي ياخذ
ويا. بس ما الرجال يختلف عن النساء.
قصد الملابس فهو
الملابس.
ملابس. أي بل هو سأل الآن هنا قضية الآن يعني العنوان عنوان تزيين. هسه إما شخص يزين شخصا آخر أو الشخص نفسه يزين. فضمنا يعرف يعرف أنه كذا البيع أيضا كذلك. شخص مثلا يبيع شيء هو مختصات النساء يبيعه للرجال كي يتزينوا به، هذا ضمنا يستفادوا. والحرير أي أيوة، وكتزيين الرجل بالحرير إلا ما استثني من الموارد التي يجوز استعمال الحرير للرجل كما تقدم في باب الطهارة أو في باب الصلاة. هذا ما يختص بمن أو ما يتعلق بمن بأمثلة التزيين المحرم على الرجل. الآن يذكر تزيين المحرم على النساء أو المرأة. قال وكلبس المرأة ما يختص بالرجل كالمنطقة والعمامة، هذه أيضا بنفس ذلك المعيار المتقدم، يختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع. والأجرة المنطقة يعني اللي في الوسط يشده الرجل، عادة الرجل يشد يعني الإحزام، إحزام البنطرون مثلا. والأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم إلى المغتسل، المغتسل بصيغة المفعول، وحملهم إلى المغتسل وإلى القبر وحفر قبورهم ودفنهم والصلاة عليهم وغيرها من الأفعال الواجبة كفاية. نانا في تفسير هذه الجملة وغيرها من الأفعال الواجبة كفاية، تفسيرها يتضح بعد البيان المتقدم من أنه هناك أعمال وواجبات أفعال علم من الشارع لزوم الإتيان بها مجانا، وهناك من الأعمال التي لا تعتبر فيها المجانية شرعا. فكانت واجبات كفائية أم لم تكن واجبات كفائية؟ كانت واجبات، كانت مستحبات من هذه الجهة، ماكو فرق. فهذه فقرة من تلك الفقرات اللي تعرض لها الشارح، فيقول وغيرها، وغير منه، وغير هذه أفعال الميت التي علم من الشرع لزوم الاتيان بها مجانا، وغيرها من الأفعال الواجبة كفاية، يعني من الأفعال الميت الواجبة كفاية، لا أنه يقصد منه سائر الواجبات الكفائية، لأنه سائر الواجب الكفائية مو كلهم دائما ماذا؟ دائما لابد من الاتيان بها مجانا. قضية الطبابة، الخياطة، تعليم الطب وأمثال ذلك من الواجبات، المصنع، الخباز، البقال، الخياط، النساس، هذه كلها واجبات كفائية. إذن قال وغيرها، أي وغير هذه الأفعال اللي تعرضنا لذكرها كأمثلة كنموذج، من أفعال الميت الواجبة كفاية. أما الأفعال وأما غير الأفعال، أفعال الميت من سائر الواجبات الكفائية، فيجوز أخذ الأجرة عليها، كان مستحبا في نفسه أم كان واجبا. مستحبا يجي شخص يستأجر شخصا آخر على أن ينوب عن غيره، مو عن هذا صاحب الإجارة، أن ينوب غيره في عبادة من صلاة أو غيرها. كانت واجبة، يستأجر الطبيب حتى يصف الدواء للمريض، يستأجر الطبيب حتى يعالج مريضه أو يعالج نفسه إذا كان مريضا، أو يستأجر شخصا حتى يقوم بفعل منه بفعل الواجبات التي يتوقف عليها حفظ النظام من علوم الزراعة، علوم الصناعة، الطبابة والهندسة وأمثال ذلك. هذه يجوز ماذا؟ يجوز أخذ الأجرة عليها. هذا ما يدخل ويا، ما يدخل في هذه العبارة التي ألحقها بمن؟ ألحقها بسابقها من حرمة أخذ الأجرة عليها. ولو اشتملت هذه الأفعال، الآن يذكر فرع، يقول هذه أفعال الميت الواجبة كفاية، هذه لو اشتملت على مندوب يجوز أن أخذ الأجر على ذلك المندوب؟ جواب، لو اشتملت يأتي بعد ذلك يقول لم يحرم التكسب به. نعم، على ذلك الذي هو ما زاد على الواجب يجوز التكسب به. يذكر أمثلة كتغسيلهم زيادة على الواجب. المقدار الواجب تعلمون 3 أغسال، ولكنكم أيضا تعلمون أن كل عضو يستحب غسله 3 مرات، فهذا هاتان المرتان الزائدتان مستحب، فهذا مو مقدار واجب. اللي علم من الشرع لزوم الاتيان به مجانا المقدار الواجبي، أما ما زاده يصرف ما يعليه، يشتري السدر ويغسل انه مرتين راح يصير بالقراحي والسدر والكافوري، فيشتري السدر يضيف، الكافور يضيف، هذا كله يجوز له ماذا؟ ان ياخذ الاجر عليه. وتنظيفهم، تنظيفهم هذا قبل الاغتسال، يعني ينظفون مو تغسيل، لا، ينظف الميت بالماء والصابون قبل البدء بعملية التغسيل، فهذا أيضا ما يصرفه يجوز أن يأخذ الأجر عليه. ووضوئهم، يعني وضوء الموتى قبل التغسيل، هذا بناء على القول باستحباب الوضوء، على القول باستحباب الوضوء، وضوء الميت قبل الغسل. وكتكفينهم بالقطع المندوبة، المقدار الواجب 3 قطعات، أما الزيادة على ذلك مثلا من عمامة، من برد يماني، من قطعة ما تسمى بالخامسة لتقدم في كتاب الطهارة، هذه كلها يجوز أخذ الأجرة عليها. وحفر القبر زيادة على الواجب الجامع لوصفي كتم الريح وحراسة الجثة. بل تعلمون أن القبر إنما يجب حفره، المقدار الواجب حفره ذلك القدر الذي يتوفر على وصفين، الوصف الأول كتم الريح، يعني ريح الميت بعد لا يخرج إلى الخارج. والوصف الثاني ماذا؟ حفاظ الجثة من السباع. هذان الوصفان إذا تحققا تحقق المقدار الواجب من الحفر، وهذا عادة يتم ويتحقق بحفر متر مثلا. الآن إذا حفرنا القبر زيادة على ذلك المتر، زيادة على المتر، وحفر القبر زيادة على المتر اللي هو المقدار الواجب والصف الواجب بمن الجامع صف للواجب، ذلك المقدار الواجب الجامع للوصفين اللذين نريدهما في حفر القبر كتم الريح وحراسة الجثة، حفر القبر المن فإلى متعلق بالحفر بالمصدر، حفر القبر إلى أن يبلغ القامة. ماذا قالوا؟ يستحب أن يحفر القبر بقدر قامة الإنسان، فالقامة بلا شك تطول عن الجيد تطول عن المتر كما في مثالنا، فحينئذ هذا المقدار الزائد اللي يتعب الإنسان نفسه عليه يجوز أن يأخذ الأجرة عليه. بعد وشق اللحد ونقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائد، وشق اللحد ونقله إلى ما، عندما نجي الآن دفننا الميت ثم بعد ذلك في الوصية مثلا بناء على هذا القول الأكثر أنه إذا كان موصي بأنه ينقل لي بعد ذلك مثلا المشاهد المشرفة أو يدفن في المشاهد، فعندما ينقل الميت من هذا الموضع إلى مكان بعيد كنقل إلى المشاهد المشرفة مثلا، زين هذا كله يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى تعب وكيد وجهد وعمل، بالتالي هذا العمل لا يعلم، ما علمناه شرعا أنه لابد أن نأتي به ماذا؟ أن نأتي به مجانا، وهذا الدفان يجي نقول له يا أبا تعال أحفر وكذا وجيبه والنقلة ونجيبه إلى مكان آخر واحفر لنا ذاك المكان، هذا كله زائد عن المقدار اللي هو واجب عليه كفاية. نقله إلى ما، إلى مكان، لأجل ماذا؟ لأجل الدفن فيه، أي ما يدفن فيه، ذلك الماء من مكان بعيد من مكان زائد على ذات المكان القريب الذي يمكن أن يدفن فيه. فإذا أكو في نسختكم هكذا من مكان زائد على ما لا يمكن دفن فيه، هاي لا زائدة تكون، إذا لا ما موجودة فعبارة هامة. يعني ونقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائد على ما يمكن دفنه فيه، ويمكن دفنه هنا ولكنه ماذا؟ ينقل إلى مكان بعيد زائد على هذا المكان الذي هو أكو إمكانية دفن الميت فيه، ولكن لا يدفن هناك بل ينقل إلى مكان بعيد، فما يصرفه الإنسان حينئذ يجوز أن يأخذ الأجرة عليه. يعني هذا يصير بحيث نخصص المطلب على أنه فد مكان بحيث ما يمكن دفن فيه، لا أيضا هو صحيح، بس يعني المطلب يصير أكثر يعني أقوائية، بحيث أن أنا ممكن مع ذلك يعني حتى يتصد معنى جهد أكثر، يتصد مشقة أكثر، فالحالة من المشقة أكثر مما هو كان هنا أنا ما ممكن، فإذا ما ممكن هو أوتوماتيكيا رح يدفن في مكان يمكن، بلي رح يصير يتصد معنى أكثر المن لهذا ما يقول لو اشتملت هذه على مندوب لم يحرم التكسب به، هذا لم يحرم جواب لو اشتملت هذه
النقل مجانا.
اي بلي
شيخ،
لا شيخنا لا لا، قضية أنه الوصية وعدم الوصية هذا في أصل الجواز وفي أصل تشريع النقل. ماذا يبقى الواجب على كفائته يصير عيني. الخلاف هنا شيخنا، الخلاف هنا هل يجوز نقله إلى المشاهد من مكان يعني إلى مكان بعيد، أو مثلا نفسه حتى ينقل إلى مكان بعيد لأجل نقل المشاهد المشرفة؟ في أصل ذلك أكو خلاف أنه مطلقا يجوز لو لا إلا مع وصيته في الوصية، وإلا يبقى الوجوب على كفائته ما يتحول. وأيضا من الأعمال المحرمة وإذا تم التكسب بها يحرم، قال والأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي، حكمي بكسر الحاء وفتح الكاف نسبة إلى الحكمة، يعني الخالية من غرض عقلائي، يعني هذا الغرض يعني هذا العمل ما فيه هناك منفعة عقلائية، كالعبث مجرد العبث يعبث بشيء حتى يأخذ الأجرة عليه، مثل الذهاب إلى مكان بعيد ماكو هناك غرض عقلائي معتد به، أنه يقول يا بتعال امشي إلى مكان بعيد وأعطيك كذا، أو يقول أنا لا أمشي لهذا المكان البعيد إلا وأن تعطيني كذا فيأخذ أجر على ذهابه، أو في الظلمة أو رفع صخرة كبيرة ونحو ذلك، بس بهذا القيد مما لا يعتد بفائدتي عند العقلاء. يعني قد واحد يقول أنا أكفت فائدة مثلا أمشي إلى مكان بعيد مثلا لرياضة كذا، بس شنو هذه الفائدة؟ يعني يعني الفائدة العقلائية، العقلاء عندما يطبقون هذا اللون من الرياضة هم يمشون منا إلى مكان بعيد، بعيد يصدقون عرفا بعيد، لا وإنما في المكان منا إلى الحرم الشريف أيضا هو يتحقق الرياضة صباحا.
جائزة مغلق عقلائي
اللي
يحصل على
الجائزة
يمشي
مكان
بعيد أو
فضل ما إيه، يعني هو ماكو يعني فائدة لا أكو ما معتد عند العقلاء، يعني لابد أكو هناك يعني حالة من التوازن العقلائي أنه أمشي في الظلمة ما له معنى أن يمشي في الظلمة.
هذا واحد بس مكان بعيد فاضل،
مكان بعيد يعني مكان بعيد أيضا يعني قضية مسابقة راح يصير مو؟ أو المسابقة، هاي المسابقة إذا عرفان اعتد بفائدة عند العقلاء فلا بأس. وهو جاي يقول مما لا يعتد بفائدته، فكون إحنا نفسر الذهاب إلى مكان بعيد مجرد العبث للعبث، يعني لا لعنوان مثلا سباق وأمثال ذلك، يعني الشخص وحده السباق إنه يحتاج إلمن لا مسابقة، مسابقة اثنينية مو؟ أما هيك هو وحده يا بآن أمشي مكان بعيد بشرط أن تعطيني كذا أجرة، فيصير مجرد عنوان عبث. فنقول هاي الأمثلة ونحوها كون ندخلها تحت هذا مما لا يعتد بفائدة عند العقلاء. قد يحصل رياضة شخص بمفرده يمشي مكان بعيد، ولكن الرياضة عند العقلاء يعني بمسافة محدودة بمسافة عقلائية، ومو والله بعنوان رياضة وبعد ذلك يوصل في مكان بعيد وصار عنده جنطة وأمثال ذلك. والأجرة على الزنا، هذا عنوان ذكره المصنف، أي مما يحرم أخذ الأجرة على المعاصي، وذكر عنوان يعني مثال الزنا الشارح يعني يعمم يقول اللواط وما شاكلهما من المعاصي، ما شاكلهما يستفاد المعاصي، يعني يقول الفاحشة الزانية تأخذ الأجرة على أن مثلا تزني يعني على أن يزنى بها، أو الرجل الفاحش يتكسب يأخذ الأجرة على أن يزني أو يلوط وما شاكلهما. ورشا القاضي يعني يأخذ القاضي الرشوة، هذا أخذ القاضي الرشوة أيضا حرام. ورشى القاضي بضم أوله يعني الراء وكسره، يعني يمكن أن تقرؤونه بضم الراء ويمكن أن تقرؤونه بكسر الراء، لكن مقصوران رشا بالألف المقصورة. جمع رشوة أو رشوة بهما، بهما أي الراء أيضا ما الرشوة بالضم والكسر، وقد تقدم في باب القضاء. لا يخفى أن غرض الشارح رحمه الله من بيان جمع رشا وأنه يعني الجمع المن جمع الرشوة للإشارة إلى أن لفظ الرشا في المتن ليس مصدرا، إنما اسم مصدر مو مصدر، لأن المصدر ما الرشوة شنو رشو يعني راء مفتوحة شين ساكنة الواو أيضا ساكنة رشو مو رشا. فلما قال الرشا المصنف اجى الشارح بين أن هذا جمع منه جمع رشوة، فيجي يقول لك هذا مو مصدر ما الرشوة وإنما اسم مصدر. وكذا يحرم أخذ الأجر على الأذان والإقامة، لكن هذا على أشهر القولين في المسألة. المشهور أخذ الأجرة على الأذان محرم من المكاسب المحرمة. والقول الآخر في المسألة ما نسب إلى السيد المرتضى رحمه الله ومن تبعه من جواز أخذ الأجرة على الأذان. نعم لا بأس بالرزق، الرزق أي بالارتزاق، لا بأس بالارتزاق، ارتزاق المؤذن من بيت المال. وقد هذا تقدم أيضا في كتاب القضاء أن هناك جملة أمور موارد يجوز فيها الارتزاق من بيت المال، واحد منهم منه المؤذن، الارتزاق من بيت المال. بيت المال كما تقدم سابقا هناك تقريبا تعريفان لبيت المال. التعريف الأول بيت المال هو المحل الذي تجمع فيه أموال عموم المسلمين من الزكاة وأموال الأراضي من الخرائج والضرائب التي يأخذها السلطان عليها على الأراضي والغنائم وسائر الأموال، ويكون مصرفها أي مصرف هذه الأموال عموم المصالح، مصالح الناس. هذا التعريف. التعريف الآخر المنقول عن المحقق الآشتياني رحمه الله أن بيت المال هو المحل الذي تجمع فيه الأموال المشتركة بين المسلمين، الأموال المشتركة بين المسلمين والتي تصرف في مصالحهم عامة. وأما المحل الذي تجمع فيه الزكاة والخمس فلا يصدق عليه بيت المال. ليش؟ لأن مورد صرفها مورد صرفها ماذا؟ خاص يعني أصناف خاصة من المستحقين الجامعين الجامعين الشروطية، لا عموم، لا مصالح المسلمين عامة. يعني الزكاة ما يجب نصرفها لأي مصلحة من مصالح المسلمين عامة، وإنما في ذاك المورد اللي هو يصدق عليه أنه من أصناف المستحقين. وهكذا سهم الإمام وهكذا سهم السادة. ثم قد تسأل ما الفرق إذن بين أخذ الأجر على الأداء وأنه حرام والارتزاق من بيت المال وأنه جائز؟ يعني ما الفرق بين هذين الحالين وهذين البابين؟ أخذ الأجرة يعني إذا ياخذ المؤذن دينارا بعنوان الأجرة، شو هذا حرام صار عليه، وإذا ياخذ دينار من بيت المال شو هذا صار حلالا. ما الفرق بين العنوانين؟ العنوان الأول حرام والعنوان هو الدينار. شو ياخذ الدينار بعنوان الأجرة في حرام، أما إذا ياخذ نفس الدينار من بيت المال حلال جائز. قال الفرق بينهما واضح، أن الأجرة يعني هي مأخوذة من الإجارة. الإجارة تعلمون عقيد يفتقر المنش إلى أمور أربعة: واحد تعيين العمل، العمل الذي سوف يعمله المؤجر الأجير، بدون ذلك ما يصير. يا بقى أنت شنو تسوي؟ يكون هذا العمل أنه تشيل هذا الباب، تجيب ذاك لهنا، تصلي، تأذن، وأمثال في مود بحثنا الأذان، تعيين العمل. ثانيا يحتاج إلى تعيين العوض، يعني الأجرة لابد أن تعين الأجرة. يا بقى أنا أعمل من هنا إلى هناك، شقيت كم؟ يقول بكذا مبلغ. بدون التعيين يكون مجهول مبهم، وبالتالي لا يصح عقد الإجارة. ثالثا يحتاج إلى تعيين مدة، أنه إلى كم أنت تؤذن، يعني أنا كنت أذن لمدة شهر أعطيك كذا، فتعيين المدة، وما يخليها مغلقة. إذا صارت مغلقة راح يصير على شيء مجهول، على شيء مثلا غير معين، فتبطل من هذه الناحية. أربعة تفتقر إلى صيغة خاصة: أجرتك، يعني إيجاب من المؤجر وقبول من المستأجر. بينما الارتزاق من بيت المال لا يحتاج إلى شيء من هذه الأمور الأربعة، وإنما هو يناط بمن؟ يناط بما يراه الحاكم، يعني الحاكم اللي تحت إيده بيت المال شنو يرى من المصلحة، يعطيه دينار، يعطيه 10 دنانير، يعطيه 5 دنانير، في هذا الشهر يعطيه 5، في ذاك الشهر يعطيه 7 دنانير، شوف هو ما يراه من المصلحة كم فيعطيه. لا تعين مدة ولا عوض ولا عمل ولا صيغة مخصوصة.
الأذان
مع توقف
الشوط 4
جائز،
يعني يكون؟
مو هو يبقى يا شوط 4
هذا اللي
نبي كان يعني تعيين عوض غني مو راح يصير أجرة، فإذا صار أجرة يحرم أخذ الأجرة على الأذان. فهو جاي يبين أنه شنو الفرق بين هذا الشخص المؤذن زيد، واحد إذا ياخذ الدينار بعنوان الأجرة حرام، هذا الشخص نفسه إذا ياخذ نفس هذا الدينار من بيت المال حلال. شنو الفرق بينهما؟ هو جاي يكون في مقام الفرق، الحكم ما يتغير. قال والفرق بينهما أي بين عنوان الأجرة فيحرم وبين عنوان ابتزاق فلا يحرم. شنو الفرق؟ أن الأجرة تفتقر إلى ألف تقدير العمل، باء تقدير العوض، جيم تقدير المدة، جيم تقدير الصيغة الخاصة أو ما يحتاج لها تقدير، والصيغة الخاصة. بينما الارتزاق منوط بنظر الحاكم، لا يناط بشيء من هذه. فالفرق من هذه الناحية يقول يقول الفرق من هذا انه ان الاجره عقد اجاره، عقد الاجاره تحتاج الى هذه الامور الاربعه، بينما الارتزاء لا يفتقر الى شيء من هذه، مجرد يناب بنظر الحاكم. فالحاكم يجوز للمؤذن ان يرتزق من بيت المال، ولا فرق في تحريم الاجره. خب نرجع بعد الى ان اخذ الاجره على الاذان حرام. خب حرام، اكو فرق بين كون هذه الأجرة من شخص معين وكون من أهل البلد. يقول لا، من حيث المصادق بعد ماكو فرق، لا فرق في تحريم أخذ الأجرة على الأذان على القول الأشهر بين كون الأجرة من شخص معين كمتولي المسجد مثلا، لا أو من أهل البلد، ماكو فرق بعد شخص معين أو كان جماعة من أهل البلد أو من أهل المحلة أو من بيت المال. هل أنا من بيت المال شنو؟ لابد تفهمونه على هذا الأساس. قال لا فرق في تحريم الأجرة بين كون الأجرة من معين ومن أهل البلد والمحلة وبينما لو أخذ من بيت المال بعنوان الأجرة فيحرم. إذا أخذ دينار من بيت المال بعنوان الأجرة فصار شنو؟ فصار محرم، دخل وين؟ دخل تحت عنوان أخذ الأجرة. إذن الارتزاق من بيت المال ينحصر وين؟ فيما إذا لم يكن الأخذ منه بعنوان الأجرة وإنما بعنوان الارتزاق. ثم قال ولا يلحق بها، أي بمن بالأجر المحرمة لا يلحق بها من أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقاف مصالح المسجد وإن كان مقدرا وباعثا على الأذان. الآن هناك واقف وقف أشياء لمصالح المسجد، موقوفات أوقفها المن لمصالح المسجد، من جملة هذه الموقوفات شنو؟ من جملتها أنه أعد شيئا للمؤذنين أو للمؤذن في هذا المسجد، فيجوز حينئذ للمؤذن أن يأخذ ما أعد له من المبالغ التي أوقفت على مصالح المسجد، وإن كان هذا المبلغ المعين شنو؟ قد عين في الكتابة في صيغة النادر في الورقة أنه رقم 4 مثلا يعطى شهريا مثلا كذا سمان نقد جنس للمؤذن في هذا المسجد، فعند ذلك يجوز له أن يأخذ ما أعد له. يقول هذا ما يلحق بالأجرة المحرمة، هذا لا يصدق عليه أنه أخذ شيئا بعنوان الأجرة، وإنما هذا أعد له من أوقاف مصالح المسجد فهو أحق، يعني هذا كان حق يأخذه له، مثل ما شيء آخر يعني تصرف هذا الموقوفات تصرفه على جدار المسجد على الباب على غير شيء، هذا أيضا واحد من تلك المصالح. لا يلحق بالأجر المحرمة أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقاف مصالح المسجد وإن كان ما أعد للمؤذن مقدرا يعني معينا ويا في صيغة في الوقفية وكان باعثا على الأذان، يعني مما يبعث على الأذان، يعني قد يكون يقول هكذا من يجي إذا يقرأ الوقفية ما بيها فالشيء ما أعد له قد ما يأذن، يقول مع ذلك يحق له ذلك حقه. نعم شنو الفرق او الغاية ما في الامر؟ انه ثواب ماكو، لانه صار للمال مؤذن للمال لاجل المال. يقول نعم لا يثاب فاعل الاذان حينئذ الا مع تمحض الاخلاص به اي بالاذان، الا اذا يعني بحيث يصير نفسيته شفافة من النفسيات النظيفة بحيث هذا هو صحيح قرأ الوقفية وشاف أنه هناك ما أعد له، ولكن هو كان بانيا على أن يؤذن وكان من يعني صفاته وأخلاقياته أن يرقي أن يرتقى أن يرقي المنبر أن يرقى المنبر ويؤذن بأعلى صوته ومن هذا القبيل، فيتقرب بهذا إلى الله سبحانه وتعالى كغير من العبادات. يقول هناك كثير من العبادات، يعني الآن إنسان يأخذ أجرة على أن يصلي لشخص آخر، هذا عندما يصلي يعني ما يحتاج قربة إلى الله، لو يحتاج أو يحتاج، بس بالتالي هو شنو يمحض إخلاصه بهذا العمل لله سبحانه وتعالى. أما قضية الأجرة لأمور يعني أمور مادية تنفع ينتفع بها في دنياه، أما أصل هذا العمل العبادي فيتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والقضائي، هذا القضاء بالجر، ليش؟ عطف على الأذان، يعني وأخذ الأجرة على القضاء، والقضاء بين الناس. إذا قد تسأل تقول إذن شنو الفرق بين هذا المورد القضاء أخذ الأجرة على القضائي وبين رشا القاضي، يأخذ القاضي الرشوة؟ هناك القاضي قلتم إذا أخذ الرشوة حرام، هنا تقولون القاضي إذا أخذ الأجرة على القضاء حرام. الفرق بينه يبدو واضح، أنه هناك يأخذ الرشوة على حكم خاص معين من شخص معين حتى يحكم لذلك الشخص المعين لنفعه، بينما هذا أخذ الأجرة على القضاء يأخذ الأجرة على كلي عمله القضائي، كل اشتغاله بهذا العمل كراتب شهري، كراتب هنا يأخذ لا على حكم معين خاص. يقول والقضاء بين الناس إنما يحرم ليش؟ قال لوجوبه، لأنه واجب. هذا اللي ذكرته قبل قليل مما علم من الشرع لزوم الاتيان به مجانان، القضاء بين الناس. إسا إما سواء احتاج القاضي إلى الأجرة لأنه لفقره مثلا لمسكنته، أم لا يكون محتاج إليها إلى الأجرة، فعلى كلا التقديرين يحرم عليه أن يأخذ الأجرة. وسواء تعين عليه القضاء أم لا يتعين، هنا يعني سواء كان القضاء عليه واجب عيني أم كان واجب شنو كفائي، واجب عيني كما إذا نصب من قبل المعصوم عليه السلام، أو مثلا في ذلك البلد انحصرت الأهلية أهلية القضاء وصلاحية القضاء في هذا الشخص، فأيضا يكون شنو واجب عيني، أم لم يكن واجبا عينيا بل كان واجبا كفائيا. ويجوز الرزق من بيت المال، وقد تقدم في القضاء أن القضاء من جملة المرتزقة منه، أي من بيت المال. والأجرة على تعليم الواجب على يبدو الوقت، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم وإليكم.